يذم داود لأن فيه نقصا لحق داود، وذلك أن الله تعالى قد قال: وكلا آتينا حكما وعلما، فجمعهما في الحكم والعلم، وميز سليمان بالفهم وهو علم خاص زاد على العام بفصل الخصومة. قال: والأصح في الواقعة أن داود أصاب الحكم وسليمان أرشد إلى الصلح. ولا يخلو قوله تعالى وكلا آتينا حكما وعلما أن يكون عاما أو في واقعة الحال فقط، وعلى التقديرين يكون أثنى على داود فيها بالحكم والعلم، فلا يكون من قبيل عذر المجتهد إذا أخطأ، لأن الخطأ ليس حكما ولا علما، وإنما هو ظن غير مصيب. وإن كان في الواقعة فلا يكون تعالى أخبر، وإن كان في غير الواقعة فلا يكون تعالى أخبر في هذه الواقعة بخصوصها عن داود بإصابة ولا خطأ. وغايته أنه أخبر بتسهيم سليمان، ومفهومه لقب، والاحتجاج به ضعيف، فلا يقال فهمها سليمان دون داود، وإنما خص سليمان بالتسهيم لصغر سنه فيستغرب ما يأتي به. قلت: ومن تأمل ما نقل في القصة ظهر له أن الاختلاف بين الحكمين كان في الأولوية لا في العمد والخطأ، ويكون معنى قول الحسن حمد سليمان أي لموافقته الطريق الأرجح، ولم يذم داود لاقتصاره على الطريق الراجح. وقد وقع لعمر رضي الله عنه قريب مما وقع لسليمان، وذلك أن بعض الصحابة مات وخلف مالا له نماء وديونا، فأراد أصحاب الديون بيع المال في وفاء الدين لهم، فاسترضاهم عمر بأن يؤخروا التقاضي حتى يقبضوا ديونهم من النماء، ويتوفر لأيتام المتوفى أصل المال، فاستحسن ذلك في نظره، فاستحسن ذلك من نظره، ولو أن الخصوم امتنعوا لما منعهم من البيع. وعلى هذا التفصيل يمكن تنزيل قصة أصحاب الحرث والغنم، والله أعلم. وتقدم في أحاديث الأنبياء شرح القصة التي وقعت لداود وسليمان في المرأتين اللتين أخذ الذئب ابن إحداهما، واختلاف حكم داود وسليمان في ذلك، وتوجيه حكم داود بما يقرب مما ذكر هنا في هذه القصة. ووقعت لهما قصة ثالثة في التفرقة بين الشهود.
القصة هذه ما شاء الله قبل هذا ولا بعد؟
وقعت لهما قصة ثالثة في التفرقة بين الشهود، في قصة المرأة التي اتهمت بأنها تحمل على نفسها، فشهد عليها أربعة بذلك، فأمر داود برجمها، فعمد سليمان وهو غلام، فصور مثل قصتها بين الغلمان، ثم فرق بين الشهود وامتحنهم فتخالفوا فدرأ عنها. ووقعت لهما رابعة في قصة المرأة التي صب في دبرها ماء البيض وهي نائمة، وقيل إنها زنت، فأمر داود برجمها، فقال سليمان: يشوى ذلك الماء، فإن اجتمع فهو بيض، وإلا فهو مني. فشوي فاجتمع. وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح مسروق قال: كان حرثهم عنبا نفشت فيه الغنم، أي رعت ليلى، فقضى داود بالغنم لهم، فمروا على سليمان فأخبروه الخبر، فقال سليمان: لا، ولكن أقضي بينهم أن يأخذوا الغنم، فيكون لهم لبنها وصوبها ومنفعتها، ويقوم هؤلاء على حرثهم حتى إذا عاد كما كان ردوا عليهم غنمهم. وأخرجه الطبري من وجه آخر لين فقال فيه عن مسروق عن ابن مسعود، وأخرجه ابن مردوية والبيهقي من وجه آخر عن ابن مسعود وسنده حسن. وعن معمر عن قتادة: قضى داود أن يأخذوا الغنم، ففهمها الله سليمان فقال: خذوا الغنم فلكم ما خرج من رزقها وأولادها وصوفها إلى الحول. وأخرج عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: أعطاهم داود رقاب الغنم بالحول، فحكم سليمان بجزه الغنم، فحكم سليمان بجزة الغنم وألبانها لأهل الحرث وعليهم رعايتها، ويحرث لهم أهل الغنم حتى يكون كهيئة يوم أكل، ثم يدفع لأهله ويأخذون غنمهم. وأخرج الطبري القصة.
أقول هذا القصة هذه بأنها داود حكم بأن الغنم لأهل الحرث، ولا شك أن قيمة الغنم مقاربة للحرث الذي وكل، لكن رأى سليمان رأي آخر وهو أحسن، لئلا يحرم أهل الغنم غنمهم، وهو أن يقوموا على الحرث حتى يعود كما كان، وأصحاب الحرث يأخذون هذه الغنم فينتفعون بها عوضا عما فاتهم من حرثهم، فيجمع بين المصلحتين. وعلى كل من الحكمين، أو إلى كل من الحكمين ذهب بعض أهل العلم، فمن العلماء من قال يضمن الزرع بما نقصت، فإذا كانت قيمة الغنم بمقدار ما نقص من الزرع أخذها أصحاب الحرث، وإن كانت أكثر وأقل فبحسب. ومنهم من رأى أن يكون الحكم كما قال سليمان. المهم الآية لم تتعرض للوقت، إنما تعرضت للحكم، قال فكهرناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وهذا يسميه علماء البلاغة الاحتراس، لأنه إذا قال فهمنا سليمان فقد يقع في النفس نقص سليمان، نعم داود، قد يقع في النفس نقص داود، فقال وكلا آتينا حكما وعلما، أي قدرة على الحكم وعلم يهتدون به إلى الحكم. وفي الآية إشارة دليل على أن الفهم غير العلم، وهو كذلك، فإن من الناس من يعطيه الله علما ولكنه ينقصه الفهم، ومنهم من يكون بالعكس. قال فحمل سليمان ولم يلوم داود، حمل سليمان لقوله ففهمناها سليمان ولم يلوم داود، بل مدحه في قوله وكلا آتينا حكما وعلما، فدل هذا على أن الإنسان إذا اجتهد وأخطأ فإنه لا يلام. ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا، صحيح، يعني لولا أن الله ذكر قصة داود سليمان وأن الفهم كان لسليمان وداود لم يلم لهلك القضاة، لأنهم يجتهدون كثيرا فيخطئون. فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده رحمه الله. وقال مزاحم بن زفار قال لنا عمر بن عبد العزيز خمس إذا أخطأ القاضي منهن خصلة وفي نسخة الخطة كان فيه وصلة، أي كان فيه عيب، أي يكون فهما أي ذا فهم، ولعله أراد بالفهم الفراسة، لأن الفراسة مهمة بالنسبة للقاضي، فإن كثيرا من القضاة يعرف المحق والمبطل بما يرى على وجوههما. والثاني أن يكون حليما احترازا من سريع الغضب، فإن سريع الغضب ربما يحمله غضبه على ما لا ينبغي، عفيفا أي عفيفا عن المال، لا يتشوف للمال ولا يمد يده إليه، لأنه إذا لم يكن كذلك ورآه الناس يتتبع المال صاروا يجتهدون في أن يصل المال إلى يده بأي وسيلة، ويكون هذا من جنس الرشوة. وهل من العفة أن لا يجيب دعوة الداعي؟ الجواب لا، بل هو في الدعوات كغيره، إذا دعي إلى ولمس عرس أو إلى مناسبة فإنه يجيب، إلا إذا كان إذا دعي في وقت الخصومة وظن أن الداعي يريد بذلك رشوة فحينئذ لا يجيب. لو كان هذا الداعي لا يعرف بالأول ولا يدعو، لكن لما حصلت الخصومة دعاه، وأولم له وليمة كبيرة، فهذه معروفة لها لله. نعم أنها والله أعلم لغير الله. نعم، فإذا غلب على ظنه أنه إنما يريد ذلك فلا يجب، وإلا في الأصل أنه كغيره. صليبا يعني قويا من الصلابة، فلا يلين إذا روجع في مسألة يرى أن الصواب فيها ما قاله هو، لأن من الناس من إذا حكم ثم روجع لا، وهذا في مقام الحكم لا ينبغي. الأشياء اللي بينك وبين غيرك لا بأس أن تلين والدين طيب، لكن في الحكم لا تلين. إن لنت انتطاك الظلمة وامتطعت أهل العدل، يعني يركبك الظالمون وأنت تركب أهل العدل الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يستميلوا الناس يتحسون، والظلمة الذي عندهم نفاعة هم الذين يركبون القار إذا وجدوه ضعيفا لينا. عالما بإيش؟ عالم بالشرع وعالم بأحوال الناس، ليس عالم بالشرع فقط، بأحوال الناس المحق والمبطل واصطلاحة الناس وألفاظهم، يعني كل هذا يختلف بالحكم. الخامسة سؤولا عن العلم، ستة سؤولا عن العلم، يعني لا يحقر نفسه يقول أنا قاضي، يسأل عن العلم الشرعي وعن علم أحوال الناس، فإذا لم يكن كذلك فإن فيه وصل. لكن كم هذه؟ فهما حليما عفيفا صليبا عالما سؤولا عن العلم. لا نعم
يقول في الصلاح.
لا. طيب جاز أول علم يعني بمعنى عالم ما وصل ها إيه أقول ما يصير خصل واحد يمكن النسل فيها الخطأ النقل. نعم نعم صحيح، هو العلم من تمام السؤال، لكن لا ليس معنى انه هو العلم. على كل حال نحن الان نعتبر والاعتبار بابه بابه واسع، ولا هذه قلها لي لا شك. طيب الليله المقبله وليله الثلاثاء عندي شغل.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب رزق الحاكم والعاملين عليها. وكان شريح القاضي يقبض على القضاء أجره، وقالت عائشة: يقبض القاضي بقدر عمالته. وأكل أبو بكر وعمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المعلم: باب الحكام والعاملين عليها. وكان سبقنا الصفر الى اخر سبق لنا ان القضاء فرض من فروض الكفايه، وكل فرض فانه لا يجوز ان تؤخذ الاجره عليه، لان اشاره وقاضي فيقال تقضي بين الناس باجر قدره كذا وكذا. ولكن الرزق الذي من بيت المال لا شيء فيه، لأن بيت المال موضوع لمصالح المسلمين، فإذا قدر ولي الأمر أن للقاضي كذا وللإمام كذا وللمدرس كذا فهذا مسقط تقدير وليس بوجه. وأما العاملين عليها فمراده العاملين على الزكاة، فإن الله جعل لهم سهما من الزكاة حتى وإن كانوا أغنياء لقاء عملهم. وكان سلف القاضي يأخذ على القضايا أجرا أجرا يعني رزقا من بيت المال. وقالت عائشة يأكل وصي بقدر عمالته، يأكل وصي من مال الموصى عليه، يأكل بقدر عمالته، لقول الله تعالى من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بمعروف. وأكل أبو بكر وعمر يعني من بيت المال. والحاصل أن ما يعطاه القائمون بالمصلحة العامة من قضاء أو تدريس أو إمامة أو أذان أو غيره من بيت المال ليس بوسط ولكنه رصد. وأما تقديره بشيء معين فهذا من باب تقدير العطاء من بيت المال وليس هذا بوسط. نعم شرط أوسى مشروط
مثلا
يكتبون
الإمام
ويعلمون
أنهم لهم هذا القدر من
المال. إيه لا بس أنا أعلم مثلا إن المركبة العليا له كذا وكذا وكذا نفسه هذا تقدير عطاء وليس بأجر. أما لو قال لا أقضي إلا بأجر هذا ما يجوز. نعم.
إذا كان إمام جامع ومقال أن تصلي فقط المكتوبة لا تعطى الزكاة، لا تعطى الزكاة إمام الجامع، ثم قرر وظيفة أخرى فيصلي زكاة من آخر مجامع
ما في. أقول ما في هذا السؤال.
يكون معين
إمام الجامع. إمام مسجد معين.
إمام
مسجد
معين جامع.
أي.
مرتب مسجد غير هذا الجامع.
يعني بيحضر غير شيء.
لا.
أه.
معين على اسم رئيس الجامع
يصلي
في الجامع.
ويحضر إيش؟
لا يا مرتب أو آخر في مسجد الجامع يصلي في وظيفة الجامع. يقول أنا أصلي في الجامع لا أصلي إلى جماعة يعطى الآخر.
من يطالب؟
يطالب
قل إن نفسها بنفسك. أنت إمام جامع. أنت إمام جامع. كذا؟
لا أنا مسجل كإمام مسجد عادي.
مسجل على أنك إمام مسجد عادي. زين.
ثم يظهر وظيفة في مرتبة الحج في جامع آخر يوظف فيها آخر فيقول لماذا هذا الوظيفة؟
أنت في مسجد عادي؟
لا في مسجد جامع.
أنت تقول لي مرتب في مسجد جامع على في أتباع. طيب إن جاء واحد يرتب في مسجد وضع في مسجد جامع هو عادي.
نسى أن نقل بس إن هذا موظف في الجامع
هم يفرقون بين الجامع والعالم. الجامع عليه المسؤولية وعليه التعب في الخطط وما المناسب وما غير المناسب
كلهم يكونوا خطط. الفقر فقط لأن هذا لم يوجد وظيفة فيها تعلق يوم كان الجامع على
شعب. أنت قلت يا قلت أنك موظف في مسجد عادي. مش معنى عادي يعني غير جامع. أنت تقول إني موظف مسجد عادي في أتباع وجواه وظفه في مسجد جامع في أتباع وقتل ولا ما عدد
هو المسجد يسمى جامع ولكن في موظفه على وظيفة أتباع.
سؤال هل هو جامع ولا لا؟ المسجد اللي أنت فيه هل هو جامع ولا لا؟ اترك لي أنا أسأل عن نسيج اللي أنت رتبت فيه جامع ولا لا؟ طيب على ألف أتباع سنة ولا لا؟ ليش يقول كون
عادي؟
يعني من أناسر هزانة ما يقصر عظاته. أنا أبيكم إن شاء الله خير إذا سألكم تجيبون حسب السؤال. كيف لنا إخوان يقول حتى وياكم وحياكم أخرى؟ الآن أنت اسمع الآن أنت موظف في المسجد جاء ما تقام فيه جمعة كلمة لك على فئتك، وجاء إنسان آخر موظف في المسجد جاء ما تقام فيه جمعة على مكتب ألف كلمة لك فتسأل تقول ليش ما أعطى مثل هذا هو قلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير مسجد ولا سائل فخذه وما لا فلا تسأل لا تسأل كل ما أعطوه ودع ما أمر في الإنسان في عمل له مرتب معين لا ينبغي أن يطالب بزيادة أبدا، حديث عمر واضح إلا إنسان عاد بالمال عاد بالمال هذا شيء ثاني، فما دام أنت في هذا المسجد راسه في أبدا احمد الله ولا تطلب بزيادة، يعني الحديث صريح ما جاء من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فخذ وما لا فلا تطلب بزيادة. والله أنا ما عندي غير حديث عمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير مسرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تسأله نفسك لا تسأل نفسك تعلق.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا السائب بن يزيد بن أخت منر أن حويطة بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر في خلافته فقال له عمر ألم أحدث أنك كليم من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت بلى. نعم
عندي بضم العين العمالة
فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت بلى. فقال عمر ما تريد إلى ذلك؟ قلت إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. قال عمر لا تفعل فإني كنت أردت الذي أردت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فخذ وإلا فلا تتبعه نفسك. وعن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطي أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطني من هو أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك.
هذا ميزان الهد السليم، اللي يأتيك خذ واللي ما يأتيك لا فارق لا تتبعه نفسك، لأنك إذا طردت معناه أنك تريد الدنيا تقصد أنك تريد الدنيا والرزق يأتيك. وفي هذا دليل على ورع عمر رضي الله عنه وزهده في الدنيا وأنه لا يريد من الدنيا أكثر من حاجته، وفيه دليل على أن الإنسان لا يتصدق الشيء حتى يتموله يقول يأخذه فتموله وتصدق به، ويحتمل أن المعنى فتموله أبقه ملكا ومالا لك وتصدق به أي أو تصدق به، فتكون واو بمعنى أو. وعلى كل حال فالصدقة لا تكون إلا بعد الموت، لا يمكن أن يصدق إنسان بما لا. نعم أنا كل عام تختلف الأوضاع مثلا من بلاد هذه إلى الكل، هذا اللي عندنا الآن نبدأ في المال المال الدولة أي الزكاة ما دام فقيرة فهو من أهل الزكاة. فإذا كان فقيرا وقائما بنصح مصالح المسلمين يستحق، لكن لا يأخذ أكثر من حاجة. لا بأس ما دام يمحو ما دام ركب إماما.
ما فرق الجامعة طلبوا زيادة في المزكاة، هل يكون ثلاثة منه؟
ما الذي يحفظه؟ محمد إذا كان العمل منه تبي تبنيه بيت أو تبي تبنيه غرفة وقلت ما أبني البيت إلا بمئة والغرفة عشرة، هذا لا، لكن أعمال عامة تتعلق بها مصالح المسلمين تبي تآجر عليها مؤاجرة. الإمام أحمد قيل له إن فلانا قال لا أصلي بكم رمضان إلا بكذا وكذا، فقال نعوذ بالله من يصلي خلف هذا، نعوذ بالله من يصلي خلف هذا. هم على كل حال هذه يسمونها أظن أعمال إضافية أو خارج دوام، هل يعطون كل في ناس الآن يعطون خارج دوام من لا يعلم، لكن لا نرى هذا جائزا، نرى هذا خيانة للدولة وأخذ المال بالباطل بالنسبة للذي أعطي وهو لم يعمل، وكذلك بالنسبة للذي آخر. لكن قيل لي أنه والعياذ بالله إذا جاء انتهاء السنة وفيه وفر مال جعلوا عملا ليس عملا خارج الدوام من أجل استنفاد المال، لأن يقولون إذا لم استنفد المال في هذه السنة نقصوا نصيبنا في السنة المقبلة. نسأل الله العافية. اي وين القصور؟ انت اعمل اللي يقال لك، واذا قدر ان يحتج ولا صرف لك خذ به، ما يخالف. بعض الابواب تكون قليله وبعضها زائده، استاذن. ما يمكن الا اذا قوض عليك. إذا قال لك المسؤول عن المال الدولة إذا انتهى باب وفي الباب الثاني توفير فأضف إلى هذا الباب مثل الباب الثاني، لا يجوز محمد إلا إذا جوز إليك، أنت مأمور تتصرف حسب ما أعطيت، خلص وزير المال.
باب من قضى ولا عنه في المسجد. ولا عن عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى قريش والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد، وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمن عند المنبر. نعم سيد وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر، وكان الحسن وزرارة بن أبي أوفى يقضيان في الرحلة خارجا من المسجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سهل بن سعد قال شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة سنة وفرق بينهما. حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد.
يقول باب القضاء ولعن في المسجد، الملاعنة سبق معناها، والقضاء والحكم بين الناس والفصل فصل الخصومات، يجوز في المسجد لا يقال ان المساجد لم تبنى لهذا، انما بنيت للصلاه وقراءه القران والتسبيح وما اشبه ذلك. نقول لان القضاء حكم شرع، حكم شرع ليصل بين الناس بما اختلفوا فيه فلا باس، وكذلك اللعان. والممنوع هو ما كان في التجاره او وسيله اليها كالسوم في المسجد والبيع والإجارة وما أشبه. فإن قال قائل إذا كان يخشى من أصوات بين المتخاصمين في المساجد، أصوات تقتضي امتهان المسجد، فهل يمكنون؟ أجاب لا، لأنه قد نهي أن ترفع أصوات المساجد. وكذلك لو قلت أن في المسجد حلقات علم، أن في المسجد حلقات علم أو قراءة أو قراءة، وأن خصومة في المسجد يشوس عليهم، فإنه يمنع من ذلك. ثم ذكر آثارا عن الصحابة والتابعين فيما تدل على جواز ذلك. ناصر يقال بزيادة يعطى من حق الفقراء لا باسم الوظيفة. لا في عند بالنسبة للسعودية ضمان اجتماعي، شيء يسمى ضمان اجتماعي موجود عندكم. على كل حال يأخذ بهذا الطريق بالله. لا كل عقود المعارض كالإجارة. والعيش ولا إيش يلا ولا إيش. نعم الصلاة المسجد إلى المئة المصلين. نعم وما الإنسان يسأل إلا قد أذن نفسه، هذا الشعور معناه لا يسأل، هذا الشرط. إلا إذا قصر إلا النفس إذا سأل سؤال خاص يا شخص إذا الله عنه بعيد، حتى اللي يقول أن الناس يقول يشهد هذا قد أذن نفسه. ثلاثة. نعم.
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام، قال عمر أخرجاه من المسجد وضربه. ويذكر عن علي النحو. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربعا قال أنت جنون؟ قال لا. قال اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال كنت في من رجمه بالمصلى، رواه يونس ومعمر وابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم.
الحكم تقدم أن القضاء في المسجد جاء، ولكن هل إذا قرأ في المسجد بحد يقام الحد في المسجد؟ الجواب لا، لا يجوز أن تقام الحدود في المساجد لما يخشى فيها من الأصوات أو التمييز أو ما أشبه. فالحدود لا تقام في المساجد. فإذا حكم القاضي على شخص الحكم أمر أن يخرج من المسجد ويقام عليه الحد، كما استدل المؤلف لذلك رحمه الله. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم حديث جنون دليل على أن إقرار المجنون لا يعتبر لأنه غير عاقل، وكذلك من زال عقله بغير جنون كما لو زال عقله للكبر ويسمى الهرج فإنه لا يعتبر إقرار بشيء لأنه لا عقل له. وقوله لما شهد على نفسه أربعا استدل به من رأى أن حد الزنا لا يثبت إلا بأربع إقرار أربع مرات، والتي سبق أن هذا معارض بالحديث من المرأة التي زنا بها
العسيف
المرأة التي زنا بها الأجير امرأة مستأجرة وكان شاهد، فحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه بأن يرجم بأن يجلب من الجلدة ويغطى، وأما المرأة فقال أغبي يا أنيس الامرأة هذا كان أفرادة فرجوه. نعم. قال رجل للإمام أحمد إنني أتوقع أن أغمس قلمي في جواز جاري لأكتبه، قال هذا ورع مظلم، ورع مظلم. وتورع هؤلاء عن أحمد هما اليوم ورع مظلم مبني على جهل مطلق لما سبق كانت أموال الدولة من الضرائب والظلم. الآن أموال الدولة ما يشيء الضرائب ولا واحد في الألف ولا واحد في المليون بالنسبة لأموال الدولة، ففرق بين ما تورع عن بعض السلف فيما سبق وبين أموال الدولة الآن. أموال الدولة الحمد لله ينابيع في الأرض ما فيها أي شبهة بخلاف ما سبق. ثم إن بعض السلف الذين تورعوا ليس مأخذهم أنه ظلم، وإن كان أكثرهم بما أعلم أنه ظلم، لكن يخشون أن يستعبدهم الحاكم بما يعطيه، لأن النفوس مجبولة على الخضوع لمن أحسن إليها وأعطاها، فيخشون أن يكون هذا شراء ضمائر كما يقولون في الوقت الحاضر، يخشون أن يكون هذا شراء ضمائر فهم يدعون. ولكن غالبهم بما أعلم كراهة أموال السلطان لأن في ذات الوقت فيها على الرشوة وعلى الظلم. ولقد جاءت المرأة إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل وقالت يا أبا عبد الله السلطان يمر بنا بأنواره فيزداد عملنا بالنسيج من أجل قوة النور، فهل يحل لنا هذه الزيادة؟ سبحان الله. قال نعم تحل، لأنكم مو أنتم بشيء تتعملون تنسون على هذا الضياء. فلما أكبرت كأننا نحمل فكر هذا سؤال ما يأتي من إنسان هذا لا بد من مناسبة، فقال لي لمن جاء إلى جنب من هذا؟ قال هذه أخت إبراهيم بن أدهم، أخت إبراهيم بن أدهم قبل الدور. فردوها فقال لا تفعلوا من بيتكم خرج الورق. الثالث هو المدخل ظنها امراه عاديه وكان الاخير قال لا تفعل لان هناك فرق بين الثوب الوسط. الثوب الوسط اذا جاء مدخل وسط اخر نعم لا يفعل ولا يجي، لكن ثوب نظيف ما فيه ولا عند راجل من الوسط لو فيه ادنى شيء اثر عليه. وهذا من فقه رحمه الله ان الانسان قد يكثر شيء حسب حاله في الشر وفي حدود الشر. وفي ايضا يشير اظن طاووس او غيره من التابعين اكثر ولده بشيء وكان الولد يعني راه شديد قال اما ان تقبل والا اتيتك براي فلان. يعرف الولد يعرف راي فلان اشد مما اكثر وهو نعم حبيب نعم وهو في عقله نعم يعني في نازل ايه هل له مال؟ أي مال؟ ثلث المال أو مال؟ تنازل عنه إذا ما أكثر لا بأس يقبل تنازل. نعم نعم المصلى هذا مصلى جنائز أو مصلى ليس هو المسجد.
باب موعظة الإمام للخصوم. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن هشام عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار.
هذا من معرفة إن القاضي يعرف بمثل هذا لا سيما إذا ابتاد في أحد الناس فليعرف. وفي هذا الحديث دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقوله إنما أنا بشر يعني ولا أعلم ذلك. وفيه أيضا أنه لا يعلم الغيب وهو في حياته فكيف يعلمه بعد وفاته. وفيه رحمة الله عز وجل للخلق أن أجرى الأحكام على الظواهر إنما أقول بنحو ما أسمع حتى لو كان خطأ إنما أقول بنحو ما أسمع. وفيه دليل أيضا فيه دليل على أن اللحن في الحجة وهو اللحن مخالف الأعراب ومخالف صلى من الأعراب اللحن القوة في الحجة لا تأثير في الحكم. وبناء على ذلك نسأل هل يجوز الدخول في المحاماة أو لا؟ الجواب إذا كان قصده أي المحامى بالمحاماة الدفاع عن هذا القاصد في دفاعه ولا يتكلم إلا بالحق فهذا لا بأس به لا بأس بالدخول فيه. وإن كان يريد أن يستغل المال ويأتي بالحجج ولو كانت باطلة فهذا حرام ومن أكل المال بالباطل. وغالب الذين يدخلون في المحاماة من الطراز الأول من الطراز الثاني، نعم، من الطراز الثاني الذين يسكنون في المحاماة من أجل الغلبة حتى يحصلوا على مال، فهذا حرام ولا يجوز. ولهذا تجد بعض المحامين إذا وقعت مسألة صار من أفقه الناس، كل كتاب تقنياته، كتب أهل الضوارب، كتب أهل القياس، وجميع والآثار، ويستنبط من القرآن استنباطات بعيدة، ومن السنة كذلك، من أجل، نعم، من أجل إثبات قوله. حتى إني رأيت مرة كتاب الفرض للمحامي استدل حتى في القواعد المنطقية، يعني صارت للأسف منطقية، سبحان الله. هؤلاء إذا كان قصدهم حصول المال فهم عادون، لكن ربما أعرف أن هذا المسكين المدعى عليه إنه رجل ضعيف لا يستطيع الدفاع عن نفسه، فأقول اقتلني أدافع عنه رحمة بهذا المسك. نعم.
في كل بلد يا شيخ؟
نعم.
في كل بلد حتى البلاد التي تحكم الملك بغير ما أنزل الله.
هي. لأن يجب الوصول إلى غلط الحق أو الباطل.
لكن الشيخ يقول في المادة كذا وبناء على المادة كذا.
إيه.
يستند إلى
قانون. لا يخالف الإيمان وحق.
نعم. يحصل.
لكن الحق لا بأس.